بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة يبطلها من غير حاجة. هذه العبارة تتعلق بالأفعال والحركات التي يحكم ببطلان الصلاة بها، ومناسبتها لباب سجود السهو أنها متعلقة بالزيادة في الصلاة، إلا أن السهو يتعلق بالزيادة للفعل من جنس الصلاة، والحركات للزيادة من غير جنس الصلاة. ومن هنا يرد السؤال: إذا تحرك الإنسان وعمل عملا أثناء صلاته، فمتى يحكم بكون هذا العمل مغتفر ولا يؤثر في الصلاة، ومتى يحكم بكونه موجبا لبطلانها؟ فبين أن يكون عملا مستكثرا، ولما قال مستكثرا دل على أنه إذا كان قليلا أنه لا يؤثر، كشخص حك يده أو أصلح عمامته ونحو ذلك من الأفعال اليسيرة، فهذه لا يحكم ببطلان الصلاة بها، وقل أن تخلو الصلاة منها. لكن الذي يؤثر المستكثر، والمستكثر مستفعل من الكثير، والكثير ضد القليل واليسير. والمصنف رحمه الله قال عادة، لأن المستكثر قد يضبط بالعدد، وقد يضبط بالمشاهدة والعرف، بحيث لو شاهده الإنسان عرفا يقول هذا كثير، أو يكون العمل إذا رآه شخص قال هذا ليس بمصل. فإن بعض الأعمال تخرج الإنسان عن كونه مصليا، وهي الأعمال المخلة حتى ولو كانت يسيرة. لكن العلماء رحمه الله منهم من ضبط بالعدد فقال أكثر من ثلاث حركات متوالية، فخرج الثلاث حركات المنفصلة، وأن يكون غير حاجة ألا توجد إليها حاجة، أما إذا وجدت حاجة فيفرق بين المعذور وغير المعذور، مثل بتفريق الشرع، مثل من كان في حال المسايفة والمقاتلة فإنه يقاتل وهو يضرب العدو، وضرب العدو عمل كثير مستكثر، ولكنه مغتفر شرعا لأنه إنقاذ للنفس. المصنف رحمه الله بيّن أن هناك فرقا في هذه العبارة، بيّن أن هناك فرقا بين العمل اليسير والعمل الكثير، وأن ضابط الفرق بين القليل والكثير يرجع إلى العادة والعرف. ورده للعادة والعرف مبني على القاعدة الشرعية: الأمور بما العادة محكمة، وهي إحدى قواعد الشريعة الخمس. العادة محكمة، العادة محكمة يصار إلى الشيء الذي ليس له ضابط في الشريعة يصار إلى العرف في تحديده، لأنه إذا أطلقه الشرع وتركه فإنه يترك إلى أعراف المسلمين، وهذا له ضوابط في العادة التي تعتبر. إذا ثبت هذا فإنه إذا عمل عملا كثيرا عرفا يحكم بكونه خارجا عن الصلاة، يحكم ببطلان صلاته، وهذا كما ذكرنا يخرج اليسير فلا يحكم بموجبه ببطلان الصلاة. إذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة، أولا ننظر إلى النصوص الواردة: ما كان من الأعمال محتاجا إليه لإنقاذ النفس وتوقف إنقاذ النفس عليه، ولا يمكن أن يجد وقتا من الصلاة يؤدي فيه الصلاة خالية عنه، فهذا مغتفر. مثاله حال المسايفة، أن يكون هناك خوف على النفس والروح، ولا يمكنه أن يجد وقتا يصلي به الصلاة دون مقاتلة العدو. مثلا إذا اشتبك المسلمون بالعدو واستمر الاشتباك حتى استغرق وقت الفريضة، فهؤلاء يصلون على حالتهم. كان في أول الإسلام ينتظرون حتى ينتهوا من العدو، ثم بعد ذلك يصلون ويقضون ولو كان أكثر من صلاة، كما وقع يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يسب المشركين ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام، معنى أن غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وبين بطحان وبين مشهد العدو الذي هو مطل على ساحة الخندق التي تعرف الآن بطريق أبي بكر الصديق الذي هو شارع سلطانة، هذه المنطقة بينها وبين الخندق مسافة، يعني تأخذ وقت حتى يتحول من موضعه، لأنه قال قوموا بنا إلى بطحان. وكان بطحان نجلا كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كان بطحان نجلا، وهذا المستنقع الذي كان في بطحان يتوضأ منه، قال قوموا بنا إلى بطحان حتى يتوضأ ويصلي. فانظر إلى جيش بكامله يتحول ثم يتوضعون ثم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب أن وقت صلاة المغرب سيذهب، لأنهم ما بين انتقالهم إلى قضائهم لحوائجهم إلى وضوئهم إلى، مع أن مجيء عمر كان بعد غروب الشمس بوقت، هذا إذا كان مجيء بعد غروب الشمس، لأنه يأخذ وقتا لو جاءه بعد غروب الشمس بوقت، فمعنى ذلك أن غالبا يدخل وقت العشاء، فمعنى أنه، ولذلك قال الراوي: فصلى العصر والمغرب والعشاء، هذا يدل على أن وقت العشاء قد دخل. وبناء على ذلك كان في أول الإسلام هذا الأمر، أنهم يصلون كل صلاة في وقتها. ثم نزلت آية المسايفة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه أصل في جواز مقاتلة العدو وهو يصلي، أي يصلي الصلاة وهو يقاتل العدو ولا حرج عليه في ذلك، ويصلي على حالته وهو يضرب بالسيف ويتقي السهام. وفي زماننا هذا لو جلس على آلة أو يقود دبابة أو يقود أو يراقب مثلا غزو من العدو أو نحو ذلك، هذا كله يشرع فيه، يصلي على حالته، وحتى يسقط عنه الركوع ويسقط عنه السجود. بعض الأجهزة لو يغفل عنها دقيقة تذهب أمه، خاصة في أثناء القتال، لو فقط لو أنه على مثلا على الرادار على شهادة يمكن تذهب أمه بغفلته ثانية واحدة، ولا يمكن، هو جالس على هذا، اللي تقول صلي على حالتك، ولو حتى لو كان طرفه ببصر يؤثر ما يطرب بصره، صلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي بالإمكان، وهذا من رحمة الله بعباده. والأصل في هذا قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله طائفة إلى أنه ينتظر حتى يخرج، حتى يتيسر له الوقت الذي يصلي فيه الصلاة على حالها. وبناء على ذلك هذه المسألة تعتبر من تقديم شرط الوقت على أركان الصلاة، من تقديم الشرط على الركن، هذه المسألة من أمثلة تقديم الشرط على الركن. لو سئلت متى يقدم الشرط على الركن تقول من أمثلتها حالة المسايفة، فإن الركن وهو الركوع والسجود والقيام يسقط في حال المسايفة، لأنه لا يمكنه أن يركع، لأنه لو ركع قتله العدو. ثم أيضا هذه المسألة تعتبر عند العلماء من باب حفظ الأنفس، والشريعة جاءت اللي هي المقاصد الخمسة التي من الضروريات حفظ النفس، أنه هنا تعارض معنا أركان الصلاة مع حفظ النفس، فقدم حفظ النفس، لأنه إذا ازدحم حقان حق الله وحق المخلوق قدم حق الله حق المخلوق على حق الله عز وجل. ومن هنا قالوا إن التقديم هنا ليس للشرط لذاته، وإنما لما قارنه من عظيم البلاء بفوات الأنفس بهلاك الأنفس. وهذا يجعل بعض العلماء يقول إنه إذا تعارض صلاته قائما مع انكشاف عورته كما تقدم معنا في شرط ستر العورة أنه يصلي جالسا، فأسقط الركن في مقابل الشرط كما أسقطه الشرع هنا في مقابل الشرط حفظا للنفس، وهناك حفظا لحق الآدمي، لكن هنا في مقام الضرورة وهناك في مقام الحفظ العرض، لأن انكشاف العورة تابع لمقصد حفظ السوءات والعورات المفضي إلى انتهاك العرض. فالمقصود من هذا أن الحركة الكثيرة حفظا للنفس كما ذكرنا في حال المسايفة مغتفرة، بعد هذا يدخل في حكم المسايفة إذا هجم عليه عدو وهو في صلاته ليس في حال المقاتلة من حيوان أو سبع مفترس أو نحو ذلك، تفصل فيه. فإذا كان مثلا الحية والعقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في الصلاة، هذا القتل سيستلزم حركة، فإن كانت يسيرة فهي مغتفرة، وإن كان لا يمكنه قتل الحية والعقرب إلا بالعمل الكثير الفاحش، قلنا ماذا؟ يقطع صلاته ثم يقتل الحية والعقرب وهو معذور. فإذا لا يصلي وهو يقتل الحية بالعمل الكثير، وإنما يقطع صلاته، واستثني في حال المسايفة لورود النص بالاستثناء، لأن هنا الضرر في حال المسايفة ليس على الإنسان وحده وإنما على الإنسان وعلى غيره، لأن حالة متعلقة بعموم البلوى، يعني لكثير لأمم، قد يكون المسلم الواحد يحرس ثغرا يؤتى من قبله، بخلاف الحية والعقرب فإنه متعلق بالشخص نفسه. هذا بالنسبة لقضية إذا خاف على نفسه جاز له قطع الصلاة لقتل الحية والعقرب، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. بقيت الحركات اليسيرة، الحركات اليسيرة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون لمصلحة، طبعا اليسير الذي لا يضر ولا يؤثر لا إشكال فيه كما ذكرنا في الحك ونحوه، لكن اليسير الذي هو غير متفاحش ويحتاجه الإنسان، إما أن يحتاجه لمصلحة صلاته وإما أن يحتاجه لمصلحة غيره في صلاة يشترك معه فيها بإمام واحد، أو يكون مأموما يأتم به، أو يكون إماما يصلي به. الحركة لمصلحة نفسك في الصلاة مثلا إذا كان تحصيلا لشرط، مثلا أن يأخذ الثوب لستر عورة، هذه حركة لستر العورة إذا احتاج لستر عورته، هذه لمصلحة الصلاة. وهكذا لو أنه رأى النجاسة في ثوبه والماء قريب منه فإنه يمضي إلى الحوض ويغسل النجاسة، حركة لمصلحة الصلاة في خاصة نفسه، هذه جائزة ولا إشكال فيها. لمصلحة غيره في الصلاة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدار ابن عباس عن يمينه، من يساره عن يمينه، فإنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فذكر نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في، قال: فبت في عرض الوسادة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه، ثم تلا الآيات من آخر آل عمران، ثم إلى أن قال: فقام إلى شن فتوضأ فقام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، فأخذني فأدارني عن يمينه. هذه الإدارة لمصلحة صلاة ابن عباس لكنها متصلة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إدارة. قال: فجعلت أغفو، فجعل يحرك أذني حتى ينتبه رضي الله عنه وأرضاه من صلاته. فهذا الحركة فيه لمصلحة الصلاة المرتبط بها ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا تحريك ابن عباس من الشمال إلى اليمين، هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج لهذه الحركة ولكنه محتاج لابن عباس، وابن عباس مأموم معه، فالائتمام يحتاج إلى مثل هذا الذي يحتاج. الأخوات النساء ينبهن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، ينصحونهم لا يرفع أصواتهن بالتلبية. بالنسبة الحالة الثانية التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحركة لمصلحة الصلاة بالغير صعوده على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر له صعد عليه فكبر تكبيرة الإحرام، ثم لما أراد السجود نزل. فالمنبر ثلاث درجات، هذا النزول من المنبر المراد به أن يسجد في أصل المنبر، فهو نزل من أجل أن يحصل الركن وهو متعلق به لمصلحة الصلاة، ثم صعد في الركعة الثانية فوق المنبر. فلما انتهى من الصلاة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فيلاحظ أنه احتاج للنزول إلى أصل المنبر حتى يسجد. فهذه ثلاثة حركات، ثلاث خطوات كما يقول العلماء، لأن المنبر ثلاث درجات. قال: فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، فسجد في أصل المنبر. هذه الحركة أراد بها تحصيل الركن لأنه لا يمكنه فوق المنبر أن يسجد، فنزل لوجود الحاجة. قال: ثم صعد بعد ذلك، وبين أن صعوده من أجل أن يراه الصحابة كيف يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. لتأتموا، هذه مصلحة المأموم، ولتعلموا صلاتكم لمصلحة المأموم، مرتبط بمصلحة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حركة لمصلحة، إذن المصلي في خاصة نفسه وردت السنة بالحركة لمصلحته ولمصلحة غيره معه. ومن أمثلتها حديث جابر: فقمت عن يميني كما في الصحيح، ثم جاء جبار فقام عن يساره فدفعنا وراءه، فدفعنا وراءه. هذا الدفع لأجل أن الإتمام صورته أن يكون الإثنان وراء الإمام وليس عن يمينه ويساره كما كان في أول الأمر، وهي الصلاة المكية على أحد القولين أنها منسوخة. فالمقصود من هذا أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة سواء للشخص في خاصته كما في حديث عائشة رضي الله عنها أخذ الثوب فالتحف به في داخل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ومثل لما أراد أن يسجد غمزني، هذا الغمز لماذا؟ حتى يتيسر له السجود. هذا كله لمصلحة المصلي في خاصته لتحصيل ركن أو نحو ذلك. وأما مصلحة الغير بيناها، بقي لمصلحة الغير مما يكون له تأثير في الصلاة. ومن أنسب شيء في هذا طبعا أن يفعل فعلا خارج عن الصلاة لكنه لمصلحته هو في الصلاة، لمصلحته هو في الصلاة، ليس في ركن ولا واجب ولا شرط. ذكرنا إذا كان لركن أو واجب، لكن هنا الآن مثال من أنسب ما في حديث علي رضي الله عنه وفتح عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة. لماذا؟ لأن الضيف إذا جاء أو الطارق إذا طرق يشوش على المصلي، فحينئذ هذا التشويش لا يفوت به ركن ولا واجب ولا شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما يشوش على من؟ على المصلي. هذا التشويش سيستمر إلى نهاية الصلاة، وإذا ذهب الثلاث خطوات فهذه ثلاث خطوات مفسدتها أخف من مفسدة بقاء الرجل أو الضيف على الباب، فارتكب أخف إيش؟ الضررين، لكنه لمصلحة الصلاة، لأن الذي يطرق عليك الباب لا يمكن أن يتركك، خاصة إذا كان من الذين في بعضهم مرة إذا لزم الباب لا يتركه. السنة إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلينصرف، وبعضهم إذا ولى وجهه على الباب لا يمكن أن ينصرف حتى ومدمن قرع الباب أن يلجه. فإذا ابتلاك الله بواحد مثل هذا ما تستطيع تصلي، لأنه كل ما جئت وهو يقرع الباب. ففتح الباب له وقد يكون على ضرر، مثل أن يكون في الشمس أو نحو ذلك، أو يكون صبيا صغير السن يتضرر بالوقوف في الشمس. فالشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الباب من عبث، وإنما فتح لأنه يشرع للأمة، وإذا شرعت تنظر إلى تشريع بأحوال الناس المختلفة، لأن الناس فيهم الضعيف وفيهم الذي يأتي مثلا ضيف عليك يأتي من أبناء الإنسان، فلو أن امرأة جاءت تصلي وابنها على الباب تتشوش ولا يمكن أن يستقيم لها خشوع في الصلاة، والخشوع هو لب الصلاة. فاغتفرت المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أعظم أو دفع مفسدة أعظم منها اللي هو التشويش أو تحسين مصلحة أعظم منها أنه إذا انكف من القرأ كان خشوعه وإقباله على الله أكثر. الأمر الثاني أن يكون لمصلحة المصلي نفسه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة. ومن أنسب الأمثلة له حديث أمامة رضي الله عنها بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عن أبيها وأمها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت زينب، وأبو العاص بن أمية أبوها. أمامة حملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لما حملها يبين مشروعية وجواز حمل الأم لصغيرها في الصلاة، وهذا فيه درء للمفسدة، لأن الأمهات الطفل إذا كان خاصة إذا كان رضيعا أو كان يحبي ويحتاج إلى حمل أمه وتعلق بأمه كثيرا ما يرتاح إلا إذا حملت، وإذا لم تحمل شوش عليها فصاح عليها وآذاها ما تستطيع أن تصلي، وقلب الأم مرتبط بأمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشفقت على أمه فسمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. فهذا يدل على أن الشريعة تراعي ما في الجبلة والطبيعة من ميل الأمهات وتعلقهن بالذرية من الأولاد ذكورا كانوا أو أناثا. فلو أن الأم تصلي ولا تحمل فمعنى ذلك أنه سيشوش عليها ولا يمكن تعرف كيف تصلي، لكن لو أنها أخذت هذا الصبي فحملت فإنه سيسكن، وثانيا أن الصبي هذا ربما حبى إلى ضرر وإلى شر وإلى بلاء، وهي حينئذ لما تصلي تصلي وهي لا يمكن أن تنتبه لصلاتها أو تعي صلاتها، ففي هذه الحالة دفعت الشريعة هذا الضرر وقالت تحمل. هذا الحمل حركة، والوضع عند السجود من أجل أن يسجد عليه الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يحملها، فإذا أراد أن يركع وضعها، وإذا أراد أن يسجد وضعها صلوات الله وسلم عليه. هذا الحمل والوضع حركة، لكنه ليس المراد به هو عليه الصلاة والسلام في خاصة نفسه، إنما يكون رحمة من الله عز وجل بالأمهات أنه يشرع للأم أن تحمل صبيها، وهذا من أبلغ ما يكون في رعاية مشاعر الأمهات وضعفها عن أن تقبل على ربها وعلى صلاتها وابنها ليس بيدها. فهذا فيه مفسدة التشويش، تشويش الفكر، حتى إن الأم لو صلت وحصل من ابنها شيء تترك الصلاة وتنصرف، فهذا فيه حرج لها. فجعلت الشريعة هذا الحمل والوضع والحركة مغتفر في مقابل المصلحة أو درء المفسدة التي هي أعظم، ولذلك التعبير بالمصلحة والمفسدة في ضدها عند بعض الأصوليين يراعي المصالح، فيقول طلبا للمصلحة العظمى من الإقبال على الله عز وجل، ومنهم من يعبر بالمفاسد فيقول درءا للمفسدة، ولذلك بعضهم يقول الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد إذا جمعهما، وإذا أراد أن يقتصر يقول على جلب المصالح، لأن كل مصلحة تجلب مقابلها مفسدة تدرى. هذا بالنسبة لمسألة الحركات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته. فما كان من الحركة، الخلاصة، ما كان من الحركة لمصلحة الصلاة فإنه مغتفر، إلا أن يكون كثيرا أو يحصل به استدبار للقبلة، كما لو احتاج إلى غسل النجاسة ولا يمكنه ذلك إلا باستدبار أو بانحناء وهو في فريضة ينتقل به من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود، فإنه حينئذ يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويرجع إليها من جديد. وأما إذا كان يمكنه ذلك بدون أن يحدث منه العمل الكثير فلا بأس ولا حرج. أما العمل اليسير فإنه مغتفر كما ذكرنا. وهناك من الأعمال ما ذكرنا أنه لو شاهد أو مشاهد حكم بكونه خارج عن الصلاة، لو لعب بالكرة، لو رفس الكرة برجله، كل من يرى يقول هذا غير مصلي، وهي عمل يسير فقط ما يأتي بجنب الثلاث خطوات التي تقع، لكن هذا العمل يخرجه عن كونه مصليا مع أنه عمل يسير. وذلك الضحك عند من يقول أن الضحك يبطل الصلاة، هو عمل يسير مجرد أن يضحك فإنه يخرج عن كونه، لأن الصورة ليست بصورة مصلي. فهناك بعض الأعمال ولو كانت يسيرة تخرجه عن كونه مصليا فيحكم بالبطلان. وأما ما يحتاج إلى تفصيل فإنه يفصل فيه على ما ذكرناه بحسب النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دفع الضرر هذا لا إشكال فيه، أنه إذا دفع الضرر ولم يكن كثيرا مستفحشا فلا إشكال، كقتل الأسودين، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صحيح البخاري عن عليه الصلاة والسلام لما كان في الصلاة فجاءه الشيطان بشهاب من نار، قال فذعته حتى وجدت برد لسانه على كفي صلوات الله وسلامه عليه، بل تكلم وقال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فهذا كله لدرء الضرر، يعني حفظ النفس، لأنه جاءه بشهاب من نار، معناه أنه يريد الضرر. وبناء ذلك لو أنه دفع عدوا كمثل هذا فذعته خنقه في أثناء صلاته، فبخنق كفى شره أكمل الصلاة، لأن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع شر الشيطان عنه لم يخرج عن كونه مصليا وأتم الصلاة، لأنه جاءه فتكعكع عليه الصلاة والسلام فتكعكع، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني الشيطان بشهاب من نار الحديث. فلاحظ حركة النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه، قال تكعكع فتكعكع الصف الأول، يعني رجعوا على الخلف من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لمصلحة الصلاة. لكن لحينما نقول له أن يخرج، يعني في حال المقاتلة وفي حال الضرر، إذا غلب على ظنك أنه لا يمكن بحصول ضرر وخروجك عن كونك مصليا، نقول يجوز لك قطع الصلاة، يجوز لك في هذه الحالة قطع الصلاة. حتى الحية، بعض الناس لا يستطيع أن يقاتل وزغة وليس حية، فإذا رأى الحية ما يستطيع، بقى من الناس من خلق القتال منهم من خلق لقصعة من ثريد، هذا عد حكمة الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا تقول له اقتل الأسودين الحية والعقرب، ما هو فاضي، فماذا يفعل؟ لو قطع الصلاة نقول معذور، ما يستطيع. وفي بعض الأحيان لا تتمكن من قتل الحية والعقرب، يعني في بعض الأحيان تيسر لك قتل الحية والعقرب، لكن إذا جاءت على صفة لا يمكن معها أن تقاتلها وليس بيدك ما تقاتلها به، كما لو كان حافي القدم ولا يمكن وطأ رأسها في قتلها، ولا يمكن الإمساك بها ولا يعرف طريقة إمساك الحية مثلا في صلاته، أو العقرب لا يمكنه أن يطأها إلا غالبا تلدغة، هذا ما في مشكلة حتى لو خرج من الغرفة. بعض الفرار يقولون شجاعة، إذا فر من العدو لأنه مأمور بحفظ نفسه، ولا تلقوا بأيديكم، هذا ليس بجبن ولا بخوف، الإنسان ما يعرض نفسه للهلاك، لأن الله وصى على حي يفني نفسه يفني على شيء يستاهل كما يقولون. دخل رجل في الصلاة في مسجد وأيام البرد الشديد، فتعرفون بعضهم ينام بالكوت، فدخل الثعبان بينه وبين الكوت وبات معه، فلما صلى الظهر دخل المسجد فخرج الثعبان من الكوت في أثناء الصلاة، ورجع القوي وشجاع، فأخذ الثعبان ولا ورمى، فآخر الثلاث الصفوف كلها ذهبت. هذا يغتفر لأنه ليس بيدهم، يعني لو جاء الثعبان عن الإنسان في حالة لا يمكن أن يقاتل، نقول له قاتله؟ ما يمكن. لو جاءت حية، لو جاء شخص حامل السكين يريد قتل الإنسان في أثناء الصلاة، نقول ابقى على صلاتك وقاتل، كيف يقاتله؟ ما يمكن هذا. فنقول أنت معذور بقطع الصلاة في هذه الحال، نقول أنت معذور. ويقولون إن الشجيع، الرجل الشجاع إذا بوغت يعني فوجئ ما يستطيع، أن الأسد الآن لو جئته فجأة وباغته يهرب وهو أسد، فهذا معروف ومشهور بين الناس، قال رجل أريد أن أرى ناب الأسد، ورآه نائما وظن أنه ميت، فقال الذي معه يا أخي كفين شرك هذا نائم، قال لا هذا ميت، فذهب فلما أخذ يفتح يريد أن يرى ناب الأسد، فإذا فتح عليه عينيه فضربه على وجهه من شدة الفجعة، وهو ما هو شجاع ولا هو، فمن شدة الفجعة فر الأسد، هذا يقع معروف، لكن هذا يفر من مثل الأسد؟ ما يفر، إنما هو البغتة. فالشاهد أنه لو كان يصلي فبوغت بالعدو لا يمكنه الدفع، فإذا لم يمكنه الدفع نقول من حقك قطع الصلاة، وإذا قطعت الصلاة فهذا إيش؟ لا يضرك. هذه من الأحوال التي يجوز فيها للمسلم قطع الصلاة. فالخلاصة أن ما كان من العمل يسيرا وكان لمصلحة الصلاة له أو لمن يصلي معه فإنه لا يؤثر، وما كان كثيرا كحال المسايفة أذن به الشرع بحيث استغرق وقت الصلاة كاملة، وأما إذا كان كثيرا كحال مقاتلة الأسودين في الصلاة ولا يمكن أن يقاتلهما إلا بعمل كثير مستبشع يخرج عن كونه مصليا يقطع صلاته ويقاتلهما، وأما إذا كان يمكنها أن يقتلها أن أما إذا كان يريد أن يغسل النجاسة من على ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه ولا يستدبر قبلة ولا يحصل منه كثير عمل، فهذا أيضا لمصلحة الصلاة ويغتفر. كل هذه صور وردت بها السنة واستثناءات الشرع. الأصل دائما في المسائل حتى إذا سئلت واستفتيت دائما ماذا تقول؟ تقول الأصل عدم جواز الحركة، الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة، فخذها مرتبة بهذه الطريقة فقها، تقول الأصل عدم جواز الحركة في الصلاة، وأنه ينبغي عليه أن يكون في سكون وخضوع لله وخشوع لله سبحانه وتعالى. الدليل وقوموا لله قانتين، هذا الكتاب، السنة اسكنوا في الصلاة، الإجماع أجمع، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، أي شغلا يشغل عن كل شيء، فلا يشتغل المصلي بغير صلاته، وأن الأصل في المصلي أن يقبل على صلاته، والإجماع على هذا، على أن الأصل لا يجوز الحركة. وأكد هذا السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، اسكنوا، والسكون ضد ماذا؟ الحركة. ثانيا نستثني حال المسايفة، وهي أن يحصل القتال، أن يشتبك المسلمون ليسر التقاء الصفين بين المسلمين والكفار ويستغرق هذا الوقت كاملا، فحينئذ يصلون على حالتهم ولا يضر ما يكون من ضرب للعدو واستدبار للقبلة، عدم خشوع في الصلاة، هذا كله مغتفر. طيب في هذه الحالة لو سألك سائل وقال هل الفرد مثل الجماعة؟ هل الفرد يأخذ حكم الجماعة؟ نحن علمنا في حال المسايفة، لكن لو أن شخصا تعرض لشخص يريد أن يقتله أو يريد أن يعتدي مثلا بقتل عرضه، مثل ما يقع في سيارة مسافر وجاء شخص يريد عرضه والعياذ بالله، يريد أن يقتله، يريد أن يعتدي على نفس أو عرض، ففر منه وحضر وقت الصلاة ولا يمكن أن ينزل، اللي هي صلاة الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب، هل الفرد ينزل منزلة الجماعة؟ قال بعض العلماء نعم، لحديث خالد في قتله لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب العدو في حتى وجده بعرفة، قال فأقبلت عليه فصرت أصلي بإيماء دون ركوع ولا سجود، لأنه لو ركع لعلم العدو أنه مسلم فصار يومئ في صلاته ثم قتله، وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومن هنا قالوا يشترط أن يكون الطالب والمطلوب بحق، الطالب مثل أنك تطلب شخص، تجري وراء شخص أو تطرد شخصا بحق، مثل أن يكون رجلا فيه شر على المسلمين، فيه ضرر على المسلمين، وتريد أن تطلبه، وإذا لم تجده سيعود مرة ثانية ويقتل أو يؤذي أو نحو ذلك، فهذا الطلب منك أنت الطالب بحق. العكس يكون المطلوب أيضا بحق، مثل أن ما ذكرنا أن يكون معه عرضه أو يكون هو بنفسه يعتدى عليه في مال في نفسه أو عرضه، يراد أن يقتل أو يؤذى والمرأة تغتصب ونحو ذلك، فهذا مطلوب ظلما، فيشرع له في هذه الحالة أن يصلي على حالته إذا حضرته الصلاة. هذا تنزيل الحالات الخاصة منزلة الحاجة العامة أو ضر العام، مثل ما ذكرنا في القتال، هذا بالنسبة إذا خاف على نفسه. وهكذا إذا احتاج إلى أن ينبه الغير، كالأعمى يريد أن يسقط في بئر، والطفل الصغير إذا حبى وبجواره فتحة خزان أو شيء، لو جلس في الصلاة يموت، فتنبه من بجواره إذا أمكن تنبيه، إذا ما في أحد تقطع الصلاة وتذهب إليه، إذا أمكنك حفظه وأنت في الصلاة تذهب إليه، تخطو الخطوات بسكون وأنت مستقبل قبلة، ثم تمنعه من السقوط أو تغطي هذا الشيء الذي يعني يمكن أن يسقط فيه أو هذه الكهرباء التي يمكن أن يلمسها ونحو ذلك، هذا كلها أفعال لإنقاذ النفس مشروعة. بالتفصيل الذي ذكرناه. وأما بالنسبة ما عدا ذلك ما يكون لمصلحة الصلاة أو الغير فقد بيناه، لكن الأصل عدم جواز الحركة للأدلة التي ذكرناها. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
يبطلها عمده وسهوه. سهوه كشخص مثلا كان يصلي راتبة الظهر البعدية، خرج من المسجد وذهب إلى بيته وقام يصلي راتبة الظهر البعدية، لما قام يصلي أثناء صلاته هو يصلي أمام دولاب الكتب، مكتبته أمامه دولاب من الكتب، وهو أثناء الصلاة نسي أنه مصلي، ففتح الدولاب وأخرج الكتاب وطرأت له مسألة فتح. يقع هذا، الإنسان بشر يعني يقع هذا، ففتح ثم تذكر أنه في الصلاة، هذا سهوا. العمل ليس من جنس الصلاة وليس لإنقاذ نفس ولا لمصلحة، نسي كونه مصليا وخرج عن كونه مصلي إلى هذه الأعمال، هذا يوجب بطلان الصلاة إذا كان كثيرا. نعم.
ولا يشرع ليسيره سجود.
ولا يشرع ليسيره سجود إذا إما أن يكون بعمد اليسير أو يكون نسيانا، مثلا الإنسان حينما يحك رأسه هذا شيء يسير وهو يتذكر أنه في الصلاة وكذا، وبعضهم الآن تجده يصلي ثم ينظر في ساعته، النظر للساعة ليس بحاجة، ما في حاجة، الحك قد توجد حاجة للحك، لكن هذا عمل يسير ما هو محتاج له، وهو ينقص أجره في الصلاة صلى الله السلامة والعافية، وهو من الغفلة، دليل على الغفلة، فإذا نظر في ساعته هذا عمل يسير. لو أنه مثلا احتاج إلى، لو فعل فعلا مثلا مثل ما ذكرنا فتح الباب للطارق في زماننا الآن، لو أن الشخص نسي الجوال بصوت وله صوت يزعجه في الصلاة ثم قرأ عليه أحد وهو في الصلاة فأخرج الجوال من جيبه وقفل الجوال أو وضعه على الصامت، فهذا عمل يسير ولمصلحة الصلاة لئلا يشغله عن الصلاة، مثل فتح الباب للطارق أو القارئ، أو كان في نافلة ففتح الجوال كالمجيب فقال سبحان الله، ما في حرج، من نابه شيء في صلاته فليسبح، لو أنه في القديم قرأ القارئ من خارج الباب تقول له سبحان الله، وهذا فتحت له وقلت سبحان الله ورددت إلى جيبك، هذا عمل يسير لكنه لمصلحة الصلاة، لو لم تقل له ذلك أصبح يدق عليك ويزعجك. وفي بعض الأحيان تكون أم حنون أو والد يسيء الظن بالإنسان أو عنده أمر ضروري أو يقلق وإذا لم يرد عليه ينزعج فيفتح ويقول سبحان الله حتى تنتبه أنه في الصلاة، هذا ما في حرج، هذا ليس بمضر في الصلاة، ليس بعمل كثير، إنما هو يسير ولمصلحة الإنسان أن يقطع هذه الأمور التي تشوش عليه، لأنه لو مثل ما ذكرنا في الأم إذا حملت صبيها، ومثل ما نهى الشرع الحاقن أن يصلي وهو حاقن لأن هذا يزعجه عن الصلاة يخرجه عن كونه يصلي، وهذا لو كان أمه تتصل عليه أو نظر حتى يعرف هل هو إنسان يعني يحتاج حتى ينبه أو غيره فيحذفه، هذا ما في بأس، هذا عمل يسير، هذا في النافلة. وأما في الفرض فلا، لأن النافلة أخف من الفرض، النافلة أخف من الفرض، أما في الفرض إن آذاه نعم وإن لم يؤذيه ما يأتي يرفع وينظر، في الفريضة لا، يقبل على فرضه ويتم، أما في النافلة فالأمر أخف منه من الفرض. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوة.
ولا تبطل الصلاة بيسير يعني قليل أكل أو شرب إذا وقع سهوا، فخرج ما إذا وقع عمدا، وفي النفس شيء من هذا، لأن مثل ما ذكرنا العبث اللعب قليله يخرج الإنسان، لو رآه إنسان بعيد يقول هذا ما بيصلي هذا بيلعب، ولو أكل أو شرب ورآه من رأى يأكل ويشرب يقول هذا يخرج، يعني فعل يخرج عن كونه مصليا، فيستوي فيه القليل والكثير، اللعب يستوي فيه القليل والكثير، والأكل يستوي فيه القليل والكثير، والشرب كذلك حتى ولو كان سهوا، عمده وسهوه سواء، هذا الذي يعني في النفس منه شيء استثنائي، إنما يشمل كل، أن كل فعل يخرج به المصلي عن كونه مصلي بحيث لو رأى الشخص من بعيد فقال ليس بمصل أنه يستوي فيه أن يكون عامدا أو ناسيا. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا.
أن استثنى منهم من استثنى النافلة، والنافلة والفريضة كل من الأكل والشرب يخرج المصلي عن كونه مصليا، ولذلك يستوي فيه أن يكون عمدا أو سهوا، نافلة أو فريضة، الحكم فيه كله سواء، يخرج عن كونه مصليا. أنت لو رأيت رجلا يشرب تقول هذا ليس بمصلي، لما تراه يشرب تعرف أنه ليس بمصلي، ليس في صلاة. ونحن قلنا أن العادة محكمة، بحيث لو نظر بعيد كما أن العمل الكثير يخرج عن كونه مصليا، فاليسير الذي لا يخرج عن كونه مصليا يعتبر مؤثرا سواء كان عمدا أو سهوا، يكون هذا من باب الحكم الوضعي الذي يستوي فيه العمد والسهو. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.
بعد أن بيّن لنا حكم الحركات والأفعال شرع في حكم الأقوال، لأن الزيادة إما أن تكون بأفعال وإما أن تكون بأقوال، ثم إذا كانت بأقوال إما أن تكون من أقوال من جنس الصلاة أو تكون بأقوال من خارج، فانتبهوا إلى تسلسل الأفكار من المصنف رحمه الله. تكون من جنس الصلاة مثل أن يزيد التشهد فيجعله في القيام أو يقرأ الفاتحة في التشهد، هذه زيادة قول في غير موضعه من جنس الصلاة. لكن قد يكون القول من غير جنس الصلاة مثل النحنحة والتأفف ونحو ذلك، القهقهة، هذه كلها فيها حروف لكنها ليست من جنس الصلاة، حتى يكون هناك تركيز عند طالب العلم. وإذا رتبت الأفكار بهذه الطريقة يسهل عليك فهم المسألة، وهذا نبهنا عليه في علم المناسبات. علم المناسبات بين الأبواب والفصول، بين الأبواب والأبواب الفصول والأبواب الفصول مع الفصول، وبين علم المناسبات في الجمل، تسلسل الجمل، لأن إذا ربطت الجمل ببعضها أمكنك حتى النصوص في الكتاب والسنة يعني تجدها مرتبة. وكثيرا ما تجد هذا في متون الفقهاء، تجد متون الفقهاء، وهذا شيء يعرفه كل من قرأ الفقه وجمع بين الفقه والحديث، من قرأ الفقه والحديث كتب الفقه المتخصصة في الأحكام كعمدة الأحكام، منتقى الأخبار، محرر إيش اسمها، بعض الكتب المتخصصة في أحاديث الأحكام، وأيضا كتب السنن التي فيها حديث الأحكام أبواب أحكام، تجد الذي في المتون الفقهية مرتبط بهذه الأبواب، وادرس هذا وستجده جليا. هذا شيء نحن درسناه ونعرفه. ومن هنا من يقول إن الفقه ليس فيه سنة ولا عناية بالسنة، هذا ما يعرف الفقه، وجرب هذا وتجد نفس الأبواب. يعني حينما يأتي عن باب الكلام تجد كثير من المسائل التي تذكر في المتون الفقهية والله ما نشهد بكذب ولا نشهد بزور، وقد قرأنا كتب الحديث على مشايخنا وقرأنا كتب الفقه على مشايخنا ولا نفتخر بذلك ونتباهى، لكن نشهد شهادة الحق، ارتباط وثيق ما بين السنة والفقه. وأنت ترى الفقهاء دائما يقولون والدليل قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام، وحجة ذلك، ما معنى هذا؟ معنى أن هذه الأمور كلها خرجت من الوحي كتابا وسنة. ولذلك دائما تخذ بلوغ المرام وانظر مثلا في كتاب الصلاة، يأتيك بصفة الصلاة ثم بعد ذلك مفسدات الصلاة، ويذكر فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الباب، من حركة ونحو ذلك. هذا كله حتى في المنتقى، وهذا من أنفس ما يكون متون الحنابلة، اربطها بالمنتقى وتجد هذا جليا. إذا ربطها بمنتقى الأخبار تجد المتون الحنابلة مبنية على السنة، وأيضا الشافعية نفس الشيء، تجدهم يبنون كتبهم على نفس الموجود في أمهات كتب الحديث، والذي يريد أن يدرس هذا يجده جليا واضحا. فإذا جئت مثلا لباب الأفعال الزائدة في الصلاة يذكرون لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي هي من جنس الصلاة وخارج جنس الصلاة، ما يأتي المحدث ما يأتي ليحكم لك أن هذا يجوز، إنما هو يهيئ هذا لمن؟ للفقه. فإذا نظر إلى هذه النصوص بعد ذلك الفقيه يستنبط، يجمع هذه النصوص ويجد دلالة، لأن هذا وحي، والوحي فيه كمال وتمام، ومن كمال الوحي وتمام كيف يكون تام؟ تجد السنة ما جاءت تصف الصلاة فقط، جاءت تصف الصلاة ثم النسيان في الصلاة. لماذا؟ لأن شريعة كمال، لأنك لو ذكرت الصلاة بدون طوارئها ما أكملت الحديث عن الصلاة. كذلك هنا في الأفعال والكلام، الأقوال، الأفعال والأقوال، ما كان منها من جنس الصلاة، ما كان منها خارج عن الصلاة. يعني حديث معاوية لما قال واثكل أماه، كلام خارج عن مصحة الصلاة. عطس فحمد الله، فصار القوم يلطخون على أفخاذهم يسكتونه ورمقوا بأبصارهم، فقال واثكل أماه، صح، قال واثكل أماه. فلما فرغ من الصلاة أصبح عندنا قول زائد عن الصلاة، يسكتونني بأفخاذهم، هذه حركة لمصحة الصلاة، تسكيت الغير. رمقوني بأبصارهم، هذه أيضا نفس الشيء، تنبيه الغير برمق البصر، لأنه إذا جاز تنبيهه بالحركة قد ينبه برمق البصر. هذا فعل من الصحابة رضي الله عليهم، ما قال لهم عيدوا صلاتكم بطلت صلاتكم، هذا زمان الوحي والتشريع، ما قال من منكم رمقه بصري فليعد صلاته، هذا عمل يسير لكنه لمصلحة الصلاة. ثم الرجل تكلم، لما تكلم إذا به جاهل الحكم، لأنه زمان زمان تشريع، فقال ما رأيت بأبي وأمي معلما كرسول الله، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة، جاء الأصل، ما قلنا الأصل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هنا قلنا الأصل لا يصلح فيها شيء من الأفعال الخارجة عنها اللي هي الأفعال. هنا في الأقوال تقول الأصل عدم جواز الأقوال الخارجة عن الصلاة. ما هو الدليل؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، معنى لا تتكلم في الصلاة بغير الوارد، وكلام الناس هو غير الوارد، أنه قال واثق لأمه، صح، انفجع. فهل الفجع الآن لو أن شخصا فجع فصاح رأى شيئا فقال كلمة كذا من الفجع، هل نقول ببطلان صلاته؟ هذا شيء يحتمل، أو نقول يفرق بين الجاهل والعالم؟ هذا شيء كله تحتمله هذا الحديث، كل المسائل تندرج تحت هذا الحديث. فتجد السنة البعض يأتي ويحفظ كتب الحديث، خاصة كتب الأحكام، ما يعرف هذه المعاني الدقيقة، ما يفقه، لكن حينما يربطها بمتون الفقه ويأتي ويأخذ كل حديث، وانظر إلى كل كتاب فقه، كل كتاب حديث إذا شرح من عالم فقيه، عندها يحسن كيف يصدر ويرد، لأنه لما يأتي ويقول لك هذا الحديث خالفه الجمهور لقوله تعالى، ولم يأخذ الجمهور بظاهره لقوله عليه الصلاة والسلام، فيربط لك بين الأدلة. لكن إذا جاءك واحد بضاعة مزجاة في هذه الأدلة يقول لك والله ظاهر الحديث يدل على عدم الجواز، لكن الجمهور تأولوا، فأصبح الجمهور كأنهم يصرفون الأحاديث، ما يعرف دليل الجمهور، هذا مبلغ علمه. ومن هنا هذه الأفعال والأقوال الزائدة جاءت بها السنة، جاءت بحكمها السنة. فوجدنا في السنة، وجدنا علماء ينبهون على الأفعال التي هي لمصلحة الصلاة والأفعال التي هي ليست لمصلحة الصلاة، ووجدنا أن الشريعة تغتفر أفعالا وإن كانت مستكثرة لوجود الضرر كما في حال المسايف، فوجدناها لا تغتفر ذلك وتوجب الحكم ببطلان الصلاة، لأن الأصل إن هذه الصلاة لا يصلح فيها في الأقوال. قلنا إن الأصل في الأقوال، بعد هذا نقول إن الأصل في الأقوال عدم جواز الكلام في الصلاة بغير الوارد، هذا الأصل. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام، أولا قوله تعالى وقوموا لله قانتين. إذا سئلت، نحن دائما نقول أي مسألة ردها إلى الأصل، الفقه معرفة الأصل ودليله وما يستثنى منه وصور الاستثناء، وإذا صار مجتهدا ألحق غير منطوق به بالمنطوق اللي هو المسكوت عنه بالمنطوق، وحينئذ تكتمل عنده المسائل الفقهية. الأصل عدم جواز الكلام في الصلاة، هذا أصل تقول. الدليل وقوموا لله قانتين، قال زيد رضي الله عنه كما في الصحيح كان الرجل منا يكلم صاحبه، كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الآن انتهينا من الأفعال، ندخل الآن فين؟ في الأقوال. الأصل فيها عدم جواز الكلام بغير الوارد في الصلاة، هذا دليل الكتاب. دليل السنة حديث معاوية لما صح فقال واثق ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، شيء من كلام الناس، شيء نكرة أيا كان هذا الشيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن اللي هي أذكار الصلاة الأساسية. ففهمنا من هذا أنه لا يجوز للمصلي أن يتكلم بغير الوارد، هذا بالنسبة للأصل. ما الذي ورد استثناءه؟ يقول المصنف رحمه الله في هذا في الأصل، نعم،
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه.
إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، هذا أول شيء يأتي به، أن يكون الكلام من مشروعا في موضعه، وأن يكون مشروعا في غير موضعه، وأن يكون الكلام، تقسم الكلام إلى قسمين، إما أن يكون الكلام من جنس أذكار الصلاة، وإما أن يكون من غير جنس أذكار الصلاة. إما أن يكون مما الأول هو الذي يشرع في الصلاة، والثاني الذي لا يشرع في الصلاة. أن يكون الكلام مشروعا مثل الفاتحة، تكبير، تسميع التحميد، تسبيح، قراءة التشهد، هذه كلها أذكار مشروعة في الصلاة. هذا المشروع في الصلاة له حالتان، إما أن يأتي به المصلي في موضعه فلا إشكال، إما أن يأتي به في موضعه فلا إشكال، وإما أن يأتي به في غير موضعه فحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يكون زائد ساهيا معذورا بالسهو، وإما أن يكون متعمدا. إن كان متعمدا فلا إشكال، حينئذ جاء بالكلام، الكلام في الكلام المشروع في غير موضعه عمدا كالكلام في الصلاة، كأنه تكلم بكلام خارج عن الصلاة، لأن هذا خارج عن الصلاة، إذا خرج عن موضعه خرج عن كونه من صلاة، ولو أن أصله في الصلاة. وهذا الذي جعل بعضهم يقول من قرأ القرآن في الركوع والسجود متعمدا لكون القرآن بطلت صلاته، لأنه أصبح كلاما كالكلام الأجنبي. فكل كلام مشروع في غير المشروع كالممنوع، كالممنوع، يعني كأنه كلام من خارج الصلاة. طيب، الكلام إذا كان بالمشروع في موضعه فلا إشكال، إذا كان غير موضعه فلا إشكال. إذا كان غير مشروع، إذا كان الكلام غير مشروع، تقول الأصل تحريمه، هذا أول شيء تقول، والدليل ما ذكرنا من الكتاب والسنة. لكن يرد السؤال، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ يبقى النظر هل كونه يبطل أو لا يبطل، وإذا كان مبطلا ما هو ضابط الإبطال؟ هذه خلاصة ما يقال في الكلام. إذن عندنا مشروع وعندنا غير مشروع، والمشروع إما أن يؤتى في موضعه فلا إشكال، وإما أن يؤتى به في غير موضعه عمدا أو سهوا. إن كان عمدا، كان عمدا فبينا، وإن كان سهوا فحينئذ يأتي الإشكال في مسألة زيادة القول، هل هي كزيادة الفعل كما قدمناه؟ هل يشرع سجود السهو لزيادة الأقوال كما يشرع زيادة الأفعال؟ وحينئذ عندنا أقوال أركان، وعندنا واجبات، وعندنا سنن ومستحبات. قال رحمه الله:
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود،
نعم،
وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل،
لم تبطل صلاته. هذا راجع إلى أي قاعدة؟ أن زيادة الأقوال ليست كزيادة، والنظر يقتضي أن حكمهما سواء، نعم، النظر يقتضي هذا. الآن لو ترك الفاتحة ركن قولي قال بطلت صلاته، كما لو ترك الركوع والسجود، ما الفرق بين القول والفعل؟ فقوله أن هذا يتعلق بما هي بصورة الصلاة اللي هو الأفعال والأقوال لا تتعلق، هذا نظر، لكن الأصل الشرعي أنه سوى الشرع في الحكم بينهما، فينبغي أن يطرد هذا، نعم، إلا أن يأتي مستثنى استثناء من الشرع يستثني، نعم.
ولم يجب له سجود بل يشرع،
ولم يجب له سجود، لما ذكرناه أن السجود يختص بالزيادة الفعلية هذا الواجب، بل يشرع لما ذكرناه من أنه يشرع حتى للسنن، أي أنه لو سجد لا ينكر عليه، لو سجد، لكن هل هو لازم عليه؟ الجواب ليس بلازم عليه، هذا متى؟ إذا زاد الأقوال فإنها لا تنزل منزلة الأفعال، فلا نوجب عليه السجود. الأصل وجوبه، سجود السهو الأصل أنه واجب، والسنة دلت على وجوبه. فليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين، هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه هو إما جبر لواجب في نقصه، ولا يجبر الواجب بالسنة، الواجب لا يجبر بالسنة، فهذا يدل على وجوب سجود السهو. وإذا كان واجبا حينئذ يفرق بين كونه لازما أو غير لازم، فبين أنه لا يلزم لكنه يشرع، أي يجوز له أن يسجد سجود السهو. فلو أنه في ركوع في قيامه سهى في الركعة الثالثة، فبدل أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، فإنه في حينئذ يقال إنه يشرع له سجود السهو للزيادة، يشرع لكن لا يجب. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
وإن سلم قبل إتمام الصلاة عامدا بطلت صلاته. السلام قول، انتبهوا، ما الذي أدخل هذه المسألة معنا؟ أن السلام في غير موضعه، السلام في غير موضعه زيادة قول، لكن مشكلة السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في حكمه، فقال تحليله التسليم، فكل من سلم من صلاته فقد خرج إلا إذا كان ناسيا أو ساهيا، مثل ما وقع في قصة ذي اليدين. فإذا سلم متعمدا بعد ركوعه الأول حكمنا ببطلان صلاته، ما نقول هذه زيادة يسجد لها السهو، هذا عمد، سلم عمدا يؤاخذ ويحكم بكونه خارجا عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نطق بهذا القول أنه يخرج عن حرمة الصلاة، فقال تحليلها التسليم، وهذا نطق، فحينئذ نحكم بكونه خارجا عن حرمة الصلاة، وإذا خرج عن حرمة الصلاة فمعناه أنه بطلت صلاته. ومن سلم،
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت،
بطلت. وهذا يدل على أن القول، طيب لماذا هنا قلنا أنها تبطل؟ صحيح لهم حجة من عموم قول تحريم والتسليم، تحليل والتسليم، لكن في الأصل يقتضي أن زيادة التسليم موجب البطلان الصلاة كزيادة الأركان القولية، ومن ثم هنا لو زاد الفاتحة وكررها مرتين حكم بماذا؟ بطلان صلاته لما ذكرنا. لكن هم لهم شبهة كما ذكرنا في أن التسليم وحده نص النبي صلى الله عليه وسلم على كونه خروجا موجب الخروج من الصلاة. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
حديث ذو اليدين فيه مسائل جميلة جدا، وكل السنة مسائلها جميلة، فيما لا يقل عن 40 مسألة، ولو شئت إلى 60. حديث ذو اليدين لوحده، حديث ذو اليدين من مسائله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والصلاة ناقصة وقام إلى الجذع، فمعنى ذلك أن الصلاة لا زالت ناقصة وبقيت منها أركان. قام إلى الجذع معناه فارق المصلى، ولما فارق المصلى من فقه بعض العلماء قالوا العبرة بالمسجد، فمن سلم من الصلاة ناسيا لركن أو أركان وذكر وهو داخل المسجد يستقبل القبلة ويتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق المصلى وعاد إلى صلاته بعد المفارقة، فدل على أنه لو فارق المصلى فانتقل لم يضر. طردت هذه المسألة فقالوا لو حصل الفاصل، أنه شبك بين أصابعه كالغضبان فخرج عن صورة الصلاة، عن صورة المصلي، المصلي لا يشبك بين أصابعه، واستدبر القبلة والمصلي لا يستدبر القبلة، وتكلم، فجمع ما بين الخروج الفعلي والخروج القولي، بناء على ذلك قالوا هذا يدل على أن من بقي عليه ركن أو أركان فإنه يلزمه العود، لكن بشرط أن يكون داخل إيش؟ المسجد. المسألة الثانية، لو أنه سلم من صلاة الظهر من ركعتين وقال الأذكار ثم تذكر بعد الأذكار، ألزمناه بالعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت، ما قصرت ما نسيت، حصل الفصل بكلام من مصحة الصلاة وهو أجنبي عن ماذا؟ عن الصلاة، ولم يعتبره فاصلا مانعا من البناء. عندنا البناء هو كل إشكال متى يبني ومتى يستأنف، متى يبني ومتى يستأنف. فإذا كانت المراجعة بهذا القول لم توجب خروجه عن الأصل من كونه يبني، كذلك لو سبح وذكر الله فإنه لا يخرج عن كونه باني. فلو كلمه صاحبه وتخاطب معه ثم تذكر نفس الحكم، لأن هذا الكلام بالسهو والعذر لأنه واقع في غير موقعه بدون قصد، فحينئذ مغتفر كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الخارج عن الصلاة واغتفر من استدبار القبلة لأنه وقع على السهو. فكما أن الأفعال مع أنها خرجت عن صورة الصلاة لم تؤثر، فإن الأقوال من باب أولى وأهى. فلو قام من مصلى فسلم عليه صاحبه أو خرج إلى أو مشى إلى موضع آخر ثم تذكر فإنه يعود ما ينقطع. قالوا فلو صلى الركعتين الراتبة البعدية ثم تذكر بعدها لم ينقطع أيضا، لأن هذا كله مبني على الأصل وهو أنه متوجه عليه الخطاب بإتمام الصلاة. واغتفرت هذه الأقوال والأفعال لورود السنة منه عليه الصلاة والسلام أنه قال وفعل ومع ذلك لم يقطع. وبناء على ذلك لو صلى الراتبة البعدية ألغيت لأنها واقعة في غير موقعه، ورجع يبني على صلاته لقوة الفريضة، ولو تذكر أثناءها قطع مباشرة وعاد إلى الفرض لأنه الأصل. ثم إذا أتم الفريضة هل يقضي الركعة؟ لو أنه صلى راتبة الظهر كاملة ثم تذكر بعدها رجع إلى الفريضة لقوة الفرض لأن ذمة لا زالت مشغولة به، لا ينقطع للفعل ولا لطول زمان، بس لكن أهم شيء أن لا يخرج من المسجد. فلو أنه صلى الراتبة البعدية ثم سلم منها ثم تذكر بعد انتهائها قلنا يرجع، فرجع فصلى فسألك هل تجزيه الراتبة البعدية؟ قلنا لا، لأنها واقعة في غير موقع، لأن لا راتبة إلا بعد تمام الصلاة، وهنا لم يتم صلاته، وبناء على ذلك يرجع. لكن لو أنه صلى ركعتي استخارة صلىها نافلة مطلقة واستخار ثم تذكر أنه لم يصلي فما الحكم؟ تجزيه عن الاستخارة في قول بعض العلماء، لأن الشرع لم يرتب الاستخارة على الصلاة نفسها وهو معذور بفعلها، وصلاته بالعذر صحيحة معتبرة. فالشاهد من هذا أن حديث ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم عاد وهو داخل المسجد، الفقه تقول استثني ما استثناه الشرع، لأنه لو خرج عن الصلاة فقد خرج بحكم الشرع تحليل والتسليم وقد سلم، لكن ما دام داخل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج من المسجد، فمذهب من قال إنه مقيد بالمسجد أصح وأقوى، مذهب من قال إنه مقيد بالمسجد ما دام داخل المسجد. وأما السرعان من الناس الذين خرجوا ويقولون قصرت الصلاة فقد سكت الشرع عن حكمه، ما ندريش حكمه فما نستطيع أن نحكم، قالوا إنهم ما ورد، نقول ما ورد أنه أمرهم بالإعادة ولا ورد أنه أقرهم. والأصل يعني ما في دليل، كما كان الإمام أحمد يقول دعه فإنه شيء ليس ببين في حديث عمرو بن سلمة، بعض الأحاديث تتبين دلالتها وبعضها لا تتبين دلالتها، ما عندنا شيء يبين هذا. ثم إنهم لو خرجوا على هذا الوجه هل نقول أنهم عذروا للجهل؟ هذا لو قلنا أنهم لم يؤمروا بالجهل هل عذروا للجهل؟ لأن الزمان زمان تشريع، والجهل في زمان التشريع معتبر، لأن يحتمل أن الصلاة ناقصة، فعندهم عذر أقوى من عذر من سلم ساهيا، في فرق بين الاثنين، لأن الجهل مع السهو ليس كالجهل مع كالنسيان والسهو وحده. ومن هنا يفرق في حكم من كان داخل المسجد يبني، وإذا خرج عن المسجد فإنه حينئذ نرده إلى الأصل ونقول عليه أن يعيد الصلاة إذا بقي ركن أو أركان لم يصليها، أما إذا كان داخل المسجد فإنه يعود إلى هذا الركن. قال رحمه الله نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد،
كان سهوا وذكر قريبا أتمها، ومن نسي
وإن كان سهوا
قبلها،
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
نعم، وإن كان سلم سهوا وذكر قريبا، ذكر الفاصل بالقرب والبعد، وهذا الذي ذكرناه ذكرناه بالوارد وهو داخل المسجد، هذا الوارد. أما لو أنه صلى في بيته وصلى في غرفته فهذا يفرق فيه عند بعض العلماء بالطول والقصر، هذا الذي جعله يقول ذكر قريبا. يعني وجدنا الشريعة تفرق بين القريب، لو ذكر بعد 5 سنين نقول له أن هذا ما يمكن، دل على أنه البعيد أنه مؤثر ويجب القطع، وأما القريب جدا فإنه لا إشكال فيه، فبقي الفرق بين القريب والكذا، فهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يغتفر القريب. نعم،
وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها.
نعم، هذا بينا تفصيلا. لو تكلم سلم ناسيا ثم تكلم، فإن الأصل عند بعض العلماء أنه إذا تكلم جاهلا ومعذورا أنه لا تبطل صلاته، وهذا ساهي يظن أن الصلاة كاملة، ولذلك معاوية لما تكلم جاهلا بالحكم فهو معذور، وهذا يظن أن الصلاة تامة، فعذره بتمام الصلاة أقوى من عذر الجاهل بالحكم، لأن من يظن أن الصلاة تامة ليس كمن يجهل الحكم، أن من جهل الحكم في نوع تقصير في تحصيل الحكم الشرعي ومع ذلك عذر، فلا أن يعذر الذي سهى من باب أولى وأحرى. فعلى العموم ما ذكرناه هو أقرب شيء من العبرة بوجود العذر، فإذا وجد العذر فإنه حينئذ لا يؤثر. نعم،
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطن،
ولمصلحة الصلاة إن كان يسيرا، مصلحة الصلاة صلى إمام فنسي سجدة ثم سبحوا له ولم يعرف ما الذي يريدون، فقال له أسجد، قال له أسجد، فهذا يسير لمصلحة الصلاة وليس كثيرا. ما الدليل على جواز الكلام لمصلحة الصلاة؟ أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ هذا كلام من ذي اليدين لمصلحة الصلاة، ولذلك لم يقل ذو اليدين سبحان الله، وما قال الصحابة سبحان الله، باشره مباشرة. وذلك يقول العلماء إذا احتاج الإمام منك إلى مباشرة باشرته. البعض يقول تقرأ آية، وهذا مبني على أنه ينظر إلى ما كان من جنس الصلاة، فإذا نسي الركوع يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أخي بدل الذي يا أيها الذين آمنوا اركعوا قل له اركع، أخف دلاء المقصود وانتهى الإشكال. ثم أن هذا لا يصح قرآن، كيف تقول له يا أيها الذين آمنوا؟ إذا قصدت بها القرآن أنت قرأت القرآن في غير موضعه، لأن ما تصح. أنت يقولون يقرأ ينبهه بالقرآن، وهذا من أضعف ما يكون، كيف ينبهه بالقرآن؟ إن قصد به تلاوة فهذا ليس بموضع للتلاوة، إذا قصد به تلاوة هذا ليس بموضع للتلاوة. يعني مثلا الآن بين السجدتين لو حصل له سهو يحتاج إلى مثلا أن يذكر بركوع، يقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ما قالوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا، إن قصد به تلاوة بين السجدتين ليس موضعا لتلاوة القرآن، فأصبح المأموم يقع في مشكلة غير مشكلة الإمام، بيزيد شيء ليس في موضعه ذكرا من الصلاة في غير موضعه مباشرة. تقول لأن الصحابة فعلوا هذا، الصحابة ماذا فعلوا؟ المباشرة، قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما ذكر له الآية ولا إنما باشره بالخطأ، وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة يجوز لك الكلام ولا تتكلف. ولذلك القول بأنه يقرأ القرآن أو يقرأ ما هو من جنس القرآن هذا ضعيف جدا، وإنما يذكر له السهو مباشرة. نعم،
وقهقهة ككلام،
وقهقهة صوت الضحك ككلام، لأن القهقهة لها صوت، وإذا صدر منه صوت الضحك وظهر وبان، لأنه لا يبني إلا بحروف، غالب في القهقهة أنها تكون بحروف تتضمن الحروف، وعندهم إذا تكلم وبان حرفان لأنه أقل الكلام في قوله أوف، قالوا إن هذا أقل الكلام، وإذا حصل من المصلي عامدا ولغير عذر أنه يجب الحكم ببطلان صلاته. نعم.
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
بعدها
قال رحمه الله تعالى فصل،
يعني هذا آخر الفصل. وإن نفخ، خرج الهواء من فمه بضغط أو تأوه هذا حرفان لكن إذا نفخ نفخا يسيرا فأخرج الهواء من فمه دون أن يخرج حرفا هذا لم يؤثر. فإذا نفخ نعم
أو انتحب من غير خشية،
أو انتحب صوت البكاء النحيب، صوت البكاء، فإذا بكى وخرج من البكاء صوت فإنه حينئذ يؤثر. الأمر مرتبط بخروج الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. تأوه في أه، حرف الألف الممدودة أه والهاء والهاء، والتأفف في حرف الهمزة والفاء أف، فتأوه أو تأفف أو تنحنح الهمز والحاء والميم في التنحنح، هذه كلها تصدر منها، إما أن يصدر منها حرف يفرق فيها بين اليسير وبين اليسير الذي ليس فيه لا يبين الحروف وبين الذي يخرج معه الحرف. فإذا أخرج الحرف في تأوه أو تنحنح أو تأفف أو نحيب له البكاء، مثل ما يقع الآن بعض الأحيان في دعاء الختم يصيحون وتخرج حروف هجائية هذا يوجب بطلان الصلاة. الذي يبالغ في البكاء في صلاته ويخرج الحروف فهذا يحكم ببطلان صلاته عند من يقول إن النحيب إذا اشتمل على حرفين فأكثر يحكم ببطلان الصلاة. وتجد بعضهم في الخشوع إذا خشع الإمام أو في دعاء القنوت والوتر، ولذلك ينبغي الأئمة أن يكونوا ناصحين للعامة. إذا وجدوا، أذكر بعض المشايخ أنه يحبس العبرة ولا يبالغ في البكاء في الصلاة خشية أن يبالغ من وراءه في ذلك ويؤدي إلى بطلان صلاته، حتى نعد بعضهم يحبسها خاصة في الفرائض وهو يتأثر كثير التأثر لكنه يحبس العبرة كل خشية أن يحصل من المأموم مبالغة في النحيب والبكاء. فإذا حصل النحيب وكذا في دعاء الوتر أن يبالغ في النحيب و الأصوات أثناء البكاء هذه مؤثرة في الصلاة. إنما القصد البكاء شيء وصوت البكاء شيء آخر، البكاء شيء والأصوات الحروف والأصوات التي تخرج أثناء البكاء شيء آخر. وإلا فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر وقرأ سورة يوسف وسمع بكاؤه من الصف الثالث بكاؤه. و في بعض الأحيان يبالغ، قال سمع صوت نشيجه، نشيج هذا ما فيه صوت حروف هجائية، أن الإنسان يبكي وتجد رنة البكاء ليس فيها، هي رنة البكاء من شدة الحزن والتأثر بتلاوة القرآن يحصل منها هذا، لكن ما تخرج فيها حروف هجائية. المقصود من هذا أن هذه عبادة لا يجوز زيادة أقوال ولا أفعال فيها بغير الوارد. فإذا بكى بكى على السنن، ولذلك لما ذكر بعض العلماء أن بعض المتأخرين بل حتى التابعين وتابع التابعين وقع منهم مبالغة في الخشوع لم تقع في الصحابة، فاستشكل هذا بعض العلماء، قيل إن بعض مثل ما ذكر عن بعض منهم لما قرئ قول الله عز وجل كما في سنة الترمذي فإذا نقر في الناقور خر ميتا، هذا وقع في التابعين واتباع التابعين ومن بعدهم ولم يقع في الصحابة. فذكر العلماء أجوبة منهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن هذا لضعف القلب وقوة الوارد، والصحابة كانت قلوبهم قوية لأن الإيمان ما كان تأثرهم بالقرآن تأثر اعتبار وعمل، البكاء أثر من أثر التأثر، ليس هو الأساس، ليس الأساس أن نبكي ولا أن نصيح ولا أن ننتحب في الصلاة. الأساس كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، ما قال ليبكوا، قال ليدبروا. والعمل بالقرآن، فالصحابة رضوان الله عليهم أوتوا التدبر وأوتوا العمل، وكانت قلوبهم ألين ما تكون لذكر الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الصحابي يهم بالأمر من حظوظ نفسه، فإذا تليت عليه الآية برد فيها أمر، يبرد من مكان عمر بن الخطاب كان أشد القوم، ولما تلا عليه الحر قول الله عز وجل إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فبرد. وهذا يدل على قوة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ويدل على أن المنبغي على المسلم أن ينظر إلى الأساس وهو العلم بالقرآن والعمل به، وليس البكاء هو الأساس. ولذلك النحيب ورفع الصوت هذا خلاف المقصود شرعا، النحيب والصياح، فتجد عند المتأخرين مظاهر للطاعة لكن لا تجد عندهم الجوهر والمضمون. فالرجل يبكي حتى تبتل لحيته ثم ينقلب إلى بيته ولم يغير القرآن من حاله شيئا، صلى الله عليه وسلم. والرجل كان الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم يسمع الآية وليس الآيات، وينقلب إلى بيته وقد غير أمورا كثيرا دون أن يبكي ودون أن يصيح ودون أن يفعل شيئا. فليس هو المراد، ليس المراد البكاء والنحيب، وإنما المراد التدبر والعمل. فبين رحمه الله، نعم،
أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
أو انتحب من غير خشية الله. النحيب عند العلماء يأتي بسببين، إما أن يكون من خشية الله كأن يكون من أثر التلاوة وسماع القرآن، النحيب صوت البكاء. فإذا انتحب من غير خشية الله مثل شخص توفي أبوه أو توفيت أمه أو توفي صديق عزيز عليه ودخل في الصلاة كل ما يسمع آية يبكي لأن قلبه رقيق، فإذا جاء أي شيء يخشع يحرك ذاك الساكن، لكن في الأصل أنه يبكي، وقد يذكر الحزن عن والده فيبكي أو والدته فيبكي. فهذا ليس نحيبا من خشية الله، وإنما هو حزن على فراق عزيز لديه أو جاءته مصيبة في ماله فيبكي لفراق هذا الشيء الذي هو من الدنيا. فبين رحمه الله هنا بالفرق بين النحيب من خشية الله ومن غيره، وهذا مبني على أن البكاء الذي وقع من الصحابة أو وقع في تلاوة القرآن أنه من خشية الله ويستثنى. ولكن الحقيقة أن البكاء في داخل الصلاة ومذهب بعض العلماء لا يفرق فيه بين أن يكون من الخشوع أو غير الخشوع، لأن العبرة بوجود الحرف، يبكي لكن ما يخرج حروفا، وبناء على ذلك يستوي أن يكون السبب الباعث الاعتبار أو غيره. المهم أنه إذا سمع القرآن لا يحدث الصوت، لأن الأصل فيه أن يعتبر بقلبه وليس بلسانه. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة،
واضح، تنحنح من غير حاجة من خشية الله لأنه مأذون له شرعا كأنه معذور لأن الآية تليت عليه فخشع، وتنحنح من حاجة كان يكون مثلا احتاج إلى النحنح فتنحنح فأصبح معذورا، فأصبح في حال النحيب إذا كان من خشية الله أو النحنح لوجود حاجة من أهل العذر، فصار كلاما موجبا للعذر، كلاما بعذر فيوجب عدم بطلان صلاته. نعم.
فبان حرفان بطلت،
فبان حرفان هذا الشرط كما ذكرنا لأنه أقل الكلمات. نعم.
قال رحمه الله فصل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أراد شخص صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها ونوى هذا الصيام وأتى ذلك اليوم وبعد أن صلى الفجر أفطر وتذكر بعد أن أفطر، هل إذا أمسك يصح صومه أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان قد نوى الصوم بالليل من بعد منتصف الليل ثم نام ثم أصبح ونسي وأفطر فصيامه صحيح لأنه بيت النية بالليل، وأما إذا كان من عادته أن يصوم فنسي ولم يبيت النية بالليل وأصبح وأفطر فإنه يتم مفطرا وأجره كامل، لأن عادته أن يصوم، فيكتب الله له الأجر بالعادة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شاب ملتزم وأسأل الله أن يثبت الجميع على الهداية، أجلس مع إخواني من الشباب الصالحين ولا أجلس مع أبنائي قرابتي لأنهم ليسوا بملتزمين، وأخاف على نفسي مع أنهم حين يروني يفرحون بي ويعتبون على عدم الجلوس معهم، أثابكم الله.
صل رحمك واجلس معهم، وأمر بالمعروف وانهاهم عن المنكر، وأحوج الناس إلى خيرك قرابتك، وأعظم الأجر لك مع أقربائك. فإذا جلست معهم أمرتهم بطاعة الله وحببتهم في الخير والاستقامة على مرضات الله، عظم أجرك ورضي ربك، ووصلت رحمك وبللتها ببلالها. إن هذه الاستقامة التي من الله بها عليك أولى الناس بدعوتك بدعوتهم إليها هم قرابتك. وتذكر قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاحرص رحمك الله على هدايتهم وحب الخير لهم، وجد واجتهد. وأما قولك إنك تخاف منهم، فعليك أن تنزع عن نفسك وساوس الشيطان، وجد واجتهد في هدايتهم، لأن الشيطان يخوفك. أما إذا كان شرهم مستطيرا وغلب على ظنك أنك إن جلست معهم تتضرر، فحينئذ خذهم واحدا واحدا، وانظر إلى أقربهم من الخير فزره واجلس معه، ولا تجلس معهم جماعة. وهذا من المجرب أن القرابة إذا جلسوا وتعاونوا على الشر فخذهم فرادا واحدا واحدا، وتربص بهم واحدا واحدا على حسب ما يتيسر من حال الجلوس معهم، فإن الله يعينك، لأن هذا من الأسباب التي تراعى في الدعوة. وأما أن يتقاعس الإنسان ويبتعد عن هداية الأخوات والإخوان ويقول أخاف الشر، ويمكنه أن ينصحهم ويذكرهم بالله، فهذا من تخذيل الشيطان. فإياك إياك أن يخذلك الشيطان عن كلمة يشرح الله بها صدر أخيك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناء كل وآل كل. فاجتهد رحمك الله فيما يرضي الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت يمدك بمدده ويلهمك الصواب والرشد في قولك وعملك. وإياك وإياك والتقاعس. وانظر أخي في الله إلى حاجتي من هذا النور الذي في قلبك والخير الذي في صدرك، وأنك إذا مت ولم تقدم لهم هذا الخير كيف تلقى الله سبحانه وتعالى، وكيف تنصح الغريب وتنسى القريب، وكيف تصل البعيد وتحرم عشيرتك الأقربين. كلا ثم كلا، ليس هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. فاتق الله في قرابتك، وجد واجتهد في هدايتهم وصلاحهم، وادعو لهم في صلاتك وسجودك. أسأل الله أن يهدينا وإياهم وضال المسلمين سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ المتن، وما الطريقة المناسبة في ذلك، أثابكم الله؟
حفظ المتون الفقهية كمال، والأهم الفهم، إذا فهمها هذا هو الأصل، وأما حفظها فهو كمال حتى يتيسر له الاستحضار عند الحاجة. وإذا كان حفظها معينا لك على الضبط وعلى الاستحضار عند الحاجة، ويكون عصمة بتوفيق الله لك من الخطأ والزلل، فاحفظها. أو يكون عندك ملكة في الحفظ قوية فاحفظها. لكن لو صرفت الحفظ إلى الأصول كحفظك لكتاب الله عز وجل وأحاديث الأحكام، فهذا أفضل وأكمل وهو الأساس. إذا أردت أن تحفظ المتون فابدأ بمتون الأحكام، عمدة الأحكام، احفظ أحاديث الأحكام. وإذا تيسر لك أن تتوسع فاحفظ أحاديث العقيدة، وهي الأساس. إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ أحاديث العقيدة التي تتعلق بأصول الدين ومهام الدين، وما يكون من فتن الساعة وأشراطها ونحو ذلك مما يتعلق بالاعتقاد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفروع والأحكام. فإذا توسعت ملكته في الحفظ وكان قوي واسع الذاكرة وأمكنه أن يحفظ أحاديث الأحكام يحفظها، وإذا أراد الحفظ بدأ بما في الصحيحين كعمدة الأحكام ثم ثنى بغيرها، يبدأ بالثابت الذي لا إشكال فيه ثم بعد ذلك يأخذ المختلف فيه. هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يقوم بشراء بعض الأجهزة التي يغلب على الظن أنها مسروقة مع علم الشاري أنها كذلك، أثابكم الله؟
لا يجوز لك أن تشتري سلعة تعلم أنها مسروقة، ولا يجوز لك أن تقبلها لا بالمعاوضة بالبيع والشراء، ولا تعاوض على منافعها كأن يسرق سيارة ويقول أوصلك بها إلى مكة وتدفع لي الأجرة، لا تعاوض على عينها ولا على منافعها. ولو اغتصب رجل من رجل دارا وأراد أن يؤجرها لك ما تستأجرها، لأنك تعين على الإثم والعدوان، وتشتري من ما ليس ملكا له وتستأجر من ما لا يملك، وحينئذ تشاركه في الإثم. وهذا أصل عند العلماء، أنك إذا علمت أن عين المال محرم لا يجوز لك أن تعينه على الحرام سواء بالربا أو بالغصب أو بالسرقة، كل هذه الأيدي هذه كلها لاغية، وهي لا تحل حراما ولا تجيز للإنسان أن يقول أنا أعمل بالظاهر. يعمل بالظاهر إذا لم يعرف حقيقة الأمر، أما إذا علم حقيقة الأمر وعلم أنها مسروقة فلا يجوز له أن يعاوض عليها، ولا يجوز له أن يقبلها بدون عوض، كأن تعطى له هدية. إذا أعطيت له هدية لم يقبلها، لأن يد الملك ليست ثابتة وعليه، فلا يصح أخذها بعوض ولا بدون عوض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أعمل في شركة قامت بإلغاء الراتب والعمل بالنسبة، ولكن النسبة لا تكفيني، فقمت بعمل خارجي مع علمهم بذلك، ولكن صاحب العمل طلب من العمل الخارجي 50% من المكسب، ولكني لا أستطيع ذلك، فأخذت ما يكفيني وبيتي، فهل في ذلك شبهة أم لا، أثابكم الله؟
فأخذت
ما يكفيني وبيتي، فهل في ذلك شبهة أم لا؟
وظاهر الأمر أن كنت تعمل عند شخص براتب ثم انتقل إلى النسبة. العمل بالنسبة هذا يحتاج إلى تفصيل، ولا يفتى بجوازه وتحريمه مطلقا هكذا. بعض الأحيان يكون العمل بالنسبة من الإجارة بالمجهول، وتارة تكون الجهالة الموجودة فيه مغتفرة، فيتجاوز يتسامح بعض العلماء في الجهالة والغرر الموجود ويعده من الغرر اليسير، وبعضهم يتسامح به إذا عمت به البلوى. للعلماء فيه ضوابط في الاستثناء فيه، لكن العمل بالنسبة فيه إشكال، وخاصة إذا دخلت النسبة على الراتب صيرت المعلومة مجهولا، كأن يعطيه 3000 وربع ما يدخله أو ربع الدخل من المحل، هذا لا يجوز، لأن لا نعلم كم سيدخل المحل. أما بالنسبة لقولك أنه هو يقول لك ما دمت تشتغل خارجا فأخذ عليك نصف الذي تأخذه، هذا ما ليس من حقه، لأنه أكل مال الناس بالباطل، لم يقم بالعمل ولم يشاركك في القيام بالعمل، فلا يستحق مقابل ذلك أي شيء، يعني ليس هناك منه عمل حتى نقول نعطيه نصف بأي حق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، نسأل بما يستحل هذه النسبة التي فرضها عليك. فإذا كان كفيلا لك بإقامة أو غيرها فهذه لا تبيح له أن يأخذ منك، لا نظاما ولا عرفا ولا شرعا. وإذا قال له أنا أكفلك فهذا أبدا ما يجوز له أن يأخذ أي مال، لا قليل ولا كثير. الذي يعمل عنده يعطيه راتبه، وإذا ما يعمل عنده يصرفه إلى غيره، هذا الأصل. فإذا أكله لهذه النسبة يعتبر حراما، وهو داخل تحت قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بالباطل، والباطل ألا يكون هناك وجه حق، فهذا من الظلم وأكل أموال المسلمين بالباطل، فتنصح أن يتقي الله عز وجل وإذا كان له عمل أو أعطاك سيارة تذهب بها لهذا العمل أو أعطاك آلة تستعين بها على العمل يؤجرها لك بالإيجار الشرعية. وأما أن يقول لك أني بناء على أني أعطيك هذه السيارة بناء على أني أسمح لك من العمل بساعة تذهب فيها لهذا العمل أعطني كذا، هذا لا يبيح له. والساعة التي يسمح لك بالخروج فيها تقتطع من الراتب الذي يعطيك إياه ولا تحسب بالعمل من العمل الذي تقوم به. وإن شاء الله سيكون درسنا في رمضان عقب صلاة العصر كالعادة، وقبل الفطور إفطار بساعة ساعة وربع إن شاء الله نتوقف. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل.